الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح: كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وأدخلنا في عبادك المخلصين. ثم قال رحمه الله: كتاب الاستسقاء، أي سأذكر لك في هذا الموضع الأحاديث التي تدل على أحكام الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، والألف والسين والتاء للطلب كالاستعادة وهي طلب العوذ، والاستشفاء طلب الشفاء ونحو ذلك. وأما في الاصطلاح فهو الدعاء، فهو دعاء الله عز وجل لطلب السقيا، وأصلها من سقى الثلاثي وأسقى الرباعي، وهما بمعنى واحد. ومن الثلاثي قوله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ومن الرباعي قوله عز وجل: أسقيناهم ماء غدقا. والاستسقاء مشروع بدليل الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب ففي مثل قوله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن زيد الذي افتتح به المصنف، وحديث أنس رضي الله تعالى عنه في الاستسقاء يوم الجمعة، وغير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وأجمع العلماء على مشروعية الاستسقاء لأنه دعاء، والدعاء هو العبادة، لكن اختلفوا في الخروج له كما سيأتي، وهي تشرع عند الحاجة العامة أو الخاصة ببعض البلدان، وتكون أو يكون الاستسقاء عند الجدب وعند غور العيون وعند نقص الأنهار. وقد استسقى أهل مصر للنيل 25 يوما متوالية في عهد تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، ذكر هذا الإمام أصبغ المالكي، وذكر أن عبد الله ابن وهب وابن القاسم وهما من تلاميذ الإمام مالك حضر هذا الاستسقاء. ويسن أن يخرج لصلاة الاستسقاء ويصلى ركعتين في قول جماهير الفقهاء، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله خلفاؤه من بعده. وقال أبو حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمة والرضوان: يخرج لكن لا يصلى، وإنما يكتفى بالدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر ودعا يوم الجمعة كما سيأتي في حديث أنس، ولم يصلي لها صلاة مستقلة. وكذا استدل بحديث عمر الذي سيأتي معنا واستسقائه بدعاء العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، ولم يصلي مع ذاك الدعاء، واستدل بقوله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فلم يذكر سوى الاستغفار. والصواب قول جماهير أهل العلم، وهو قول صاحبي أبي حنيفة رحمه الله ورحمهما، وهما القاضي أبو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني. ولذا قد عقد فقهاء المذهب أي الحنفية فصلاً لصلاة الاستسقاء في كتبهم، كما في البدائع للكساني وغيرها. وثبوت الاستسقاء بالدعاء الذي أشاروا إليه في حديث أنس وحديث عمر رضي الله عنه لا ينفي ما ثبتت به السنة من الخروج والصلاة. وعلى ذلك فالاستسقاء يكون على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يكون بالدعاء فقط والاستغفار، كما دلت عليه آية نوح وفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، وفعل عمر رضي الله عنه والصحابة حينما استسقى بدعاء العباس رضي الله عنه. والمرتبة الثانية الدعاء عقب صلاة أو مع صلاة مفروضة، كما هو ثابت في حديث أنس رضي الله عنه في الاستسقاء يوم الجمعة. والمرتبة الثالثة هي الخروج للمصلى والصلاة والخطبة، كما في حديث عبد الله بن زيد الذي معنا. وهذه المسائل التي نذكرها في بداية كل كتاب هي رؤوس المسائل فيه، ولذا ينبغي أن يعتني بها طالب العلم ويفرع عليها ما سيأتي من أدلة، ويجتهد في حفظها وحفظ أصول هذه المسائل من الكتاب ومن السنة، ولا يضجر من كثرتها تشعبها وطولها، فإن الله عز وجل سيجعل له في هذا العلم خيرا وبركة، كما قال ابن الوردي: اطلبوا العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. فالإنسان يهتم، طالب العلم يهتم بهذه المسائل في أول كل كتاب، ثم يستعين بالله عز وجل على حفظ أصولها من الكتاب والسنة ويفرع عليها. قال المصنف رحمه الله: باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، يشير إلى الخلاف الذي ذكرنا بين الجمهور وبين الحنفية. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري، عن عبد الله بن أبي بكر وهو عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، جده هو صاحب الكتاب المشهور في القضاء، عن عباد ابن تميم ابن زيد يحدث عن عمه، وعمه هنا من المبهمات، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وهو عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، وكان ذلك في رمضان سنة 6 من الهجرة، وحول رداءه، ووقع التحويل عند الدعاء، فجعل يمينه على يساره ويساره على يمينه. وهذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الاستسقاء. وقوله خرج النبي صلى الله عليه وسلم أي إلى المصلى، كما سيأتي. وهذا الحديث هو عمدة للجمهور في إثبات الخروج والصلاة، وقد استدل به أبو حنيفة رحمه الله على عدم الصلاة، لأن عبد الله ابن زيد ذكر الخروج وهو يقول به ولم يذكر الصلاة. لكن هذه الرواية مجملة، وجاءت الرواية الأخرى المفصلة وستأتي معنا، وسيترجم لها المصنف رحمه الله بباب الصلاة، صلاة الاستسقاء ركعتين، ويذكر لفظة صرح فيها عبد الله بن زيد بالصلاة. وقوله وحول رداءه، الحكمة في التحويل هو التفاؤل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفال، فتفاؤلا بأن يغير الله عز وجل الحال التي هم عليها إلى حال الخصب والسعة. وفيه أيضا إظهار للذل والمسكن بين يدي الله عز وجل، وهو أحرى أن يستجاب معه الدعاء. وفيه الخروج، وقد حكى الإمام ابن عبد البر رحمه الله استحباب الخروج إلى الاستسقاء، حكاه إجماعا. وقد أخطأ من استدرك عليه هذه الحكاية بخلاف الحنفية، لأن الحنفية رحمه الله إنما خالفوا في الصلاة لا في الخروج، وإنما خالفوا في الصلاة لا في الخروج. نعم.
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. حدثنا قتيبة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة يقول من الركعة الأخيرة يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله.
ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو متفق عليه، تقدم في كتاب الأذان، وترجم له بقوله باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم، أي دعاءه بهذا اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وهذه الترجمة تشير إلى أن الدعاء في الاستسقاء يكون على ثلاثة أوجه: إما بالدعاء بالاستسقاء وهو طلب السقيا، وإما الدعاء بتحويل السقيا وهو الاستصحاء، وإما الدعاء بالقحط على من يستحقه من أهل الكفر والعناد. فهذه ثلاثة أحوال كلها ثبتت بها السنة. وهذه الترجمة تدل على الوجه الثالث من أوجه الاستسقاء، وهي الدعاء بالقحط على أهل العناد والكفر. فكما جاز الدعاء للمؤمنين بالمطر، جاز الدعاء على الكافرين بالقحط. واستدل بهذا الحديث، قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، وليس في الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا هو، قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن. ومغيرة بن عبد الرحمن في هذه الطبقة اثنان: مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي وهو المقصود هنا، ومغيرة بن عبد الرحمن الخزاعي، وهو في ذات الطبقة، وهما مدنيان، لكن ليس للمخزوم رواية عن أبي الزناد، فتعين أن يكون الراوي هنا هو المغيرة، هو مغيرة بن عبد الرحمن. وهذا في المصطلح داخل في ماذا؟ المتفق والمفترق، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، فهما متفقان في الاسم لفظا وخطا لكنهما مفترقان شخصا، فهذا غير هذا، فالحزامي غير المخزومي. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم. في هذا دليل للشافعية والحنابلة على أن القنوت يكون بعد الركوع كما ذكرنا أمس، وهو صريح في هذا، وفيه أيضا دليل أنس الذي استدلوا به، لكن أنس رضي الله عنه كان يحمل هذا في النوازل. ومن رجح من المالكية والحنفية الدعاء أو القنوت قبل الركوع قالوا لوروده أيضا في السنة، ولأنه أصلح للمسبوق، أصلح للمسبوق، فإذا إن المسبوق إذا اشتغل الإمام بالقنوت قد يدرك معه الركعة. قال اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة ابن هشام، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد. وهؤلاء الثلاثة كانوا مستضعفين في مكة، أسلموا ففتنتهم قريش وعذبوهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، ثم أنجاهم الله عز وجل بدعائه وهاجروا إليه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، وهذا دعاء عام بعد خاص، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف، كسني يوسف أي كالسنين التي أنذرهم بها يوسف، فأضافها إليه لأنه هو الذي أنذرهم بسبع شداد تأتي على ما قدموا، وهي سبع كما في سورة يونس، وكما سيأتي في الرواية القادمة إن شاء الله تعالى لهذا الحديث. وهذا الحديث متفق عليه إلى هذا الموضع، إلى قوله اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأما قوله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله، فهذا حديث آخر، لكن رواه البخاري بنفس الإسناد، ولذا عطفه عليه، وإلا فهو حديث آخر بهذا الإسناد، ورواه مسلم أيضا بأسانيد أخرى عن أبي هريرة وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها، وذلك لأنها أسلمت قديما، وأسلم سالمها الله لأنها سالمت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث شاهد للجناس المطلق عند أهل البلاغة، الجناس المطلق لا يستويان في أصل الاشتقاق، لكن بينهما مشابهة في الحروف، غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله، وهذا من حسن بلاغته صلوات الله وسلامه عليه، كقوله إن بلالا يؤذن بليل، بلالا بليل، ومنه قوله عز وجل لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا من الجناس المطلق غير التام. وأما الجناس التام فالذي يكون اللفظان فيهما على أصل واحد، أن يرجعان إلى أصل واحد، لكن يختلفان في المعنى.
قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح.
هذا كله أي الدعاء كان في الصبح، وقوله قال ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الله عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ذكوان، وليس له ذكر في الإسناد السابق، لكن ذكره عنه هنا معلقا عن أبيه هذا كله في الصبح. ولا أدري أين وصلت هذه الرواية. نعم. وقوله كله في الصبح مر معنا أمس أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن القنوت إذا احتيج إليه أنه جائز في كل الصلوات ولو كانت سرية، ثبت هذا في الظهر من حديث أبي هريرة في البخاري، وثبت في الحديث أبي أيوب عند أبي داود رضي الله عنه أنه قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء.
حصت
الفتح
فتح والشد.
حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى، فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان، والبطشة واللزام وآية الروم.
ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين. ووجه الشاهد من حديث أبي هريرة الأول أنه قال اللهم اشدد وطأتك، هذا دعاء عليهم بالقحط. ووجه الشاهد من هذا أنه دعا على قريش حينما رأى منهم إدبارا، حينما رأى إدبارا، هذا هو وجه الشاهد للترجمة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي، وهو أخ لأبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور ابن المعتمر الكوفي عن أبي الضحى، وهو مسلم ابن صبيح الكوفي، عن مسروق ابن الأجدع الهمداني، وكلهم من أهل الكوفة. قال كنا عند عبد الله أي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس أي من قريش إدبارا أي عن الإسلام قال اللهم سبع كسبع يوسف، اللهم سبع كسبع يوسف أي الشداد، فأخذتهم سنة حصت كل شيء يعني أذهبت كل شيء من الأموال والزروع. وفيه دليل على أن هذا إعجاز للنبي صلى الله عليه وسلم في استجابة ربه سبحانه وتعالى عليه، وفيه جواز الدعاء على المعاندين بالشدة. وقال رضي الله تعالى عنه فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، وذلك لضعف البصر، فإن البصر يضعف عند اشتداد الجوع، أو أن الأرض بسبب القحط صارت تثور مع الغبار فيرى الرائي منها كأنه يرى دخانا. قال فأتاه أبو سفيان وهو صخر ابن حرب، وكان هذا الإتيان قبل الهجرة لا بعد الهجرة، بدليل آيات سورة دخان وهي مكية، وعلى هذا فأبو سفيان ليس هو الداخل في حديث أنس في الاستسقاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وإنما كان هذا الطلب في مكة. فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. ولم يصرح هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا،
لكن ظاهر الآيات في سورة الدخان أنه دعا، فإن الله عز وجل قال: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فظاهر الآيات أنه دعا صلى الله عليه وسلم لهم، إلى قوله: إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فالبطشة يوم بدر، وقد مضت، فالبطشة يوم بدر. وسبب البطشة أنهم لم يؤمنوا، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ها إنكم عائدون، فعادوا إلى كفرهم بعد أن كشف الله عز وجل ما بهم. وهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل، أن الإنسان إذا قسى الأمر عليه لجأ إلى الله عز وجل، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم معرضون. فالذي يفعل هذا ما قدر الله عز وجل حق قدره، تجده إذا مرض يتضرع إلى الله عز وجل ويبكي ويكثر السجود والدعاء، فإذا شفاه الله عز وجل أعرض عنه. وهذا والعياذ بالله دليل على ضعف الإيمان وعلى تعجيل العاجلة على الآخرة. قال: وقد مضت الدخان، وهذه اللفظة هي سبب الحديث، فإن قوما ذكروا لابن مسعود أن هناك من يقول في الدخان أنها آية مرتقبة، أي أنها آية مستقبلة ستأتي، فأنكر عليه ابن مسعود وذكر هذا الحدث، وأن الدخان آية قد مضت، وأن البطشة مضت وهي يوم بدر. قال: وقد مضت الدخان، يعني حينما قحطت قريش وأجدبوا ورأوا الدخان بسبب هذا القحط. قال: وقد مضت الدخان والبطشة وهي يوم بدر واللزام وهو القتل، اللزام وهو القتل الذي حصل لهم في يوم بدر، والمراد به قوله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي قتلا ذريعا فيكم وقد حصل. قال: وآية الروم، وآية الروم أيضا قد مضت، يقول هذا ابن مسعود رضي الله عنه بعد مضيها. وآية الروم المقصود بها غلبة الروم على الفرس التي أشار الله إليها في آية الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فمضت تلك الآيات. وزاد الإمام مسلم رحمه الله في روايته: والقمر، أي ومضت آية القمر، وهي المشار إليها في قوله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. فيه كما ذكرنا دليل جواز الدعاء كما ترجم المصنف بالقحط على الكافرين، وفيه جواز أيضا الدعاء لهم برفع القحط عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. وفيه دليل على أن المقصود بالدخان في سورة الدخان ما وقع لقريش بسبب القحط، وهذا أحد قولي أهل التفسير، وهو اختيار إمامهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وذهب بعض أئمة التفسير إلى أن آية الدخان آية مرتقبة ومستقبلة ولم تأتي بعد، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة ومن السلف رضي الله عنهم. ويدل على قولهم هذا حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم، إنها لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، إنها لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، فذكر منها الدخان والدجال والدابة وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وخروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام، ونار تخرج من اليمن تحشر الناس وتسوق الناس إلى أرض محشرهم. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد: ما خبأت لك؟ قال: الدخ. قال: اخسى عدو الله فلن تعدو قدرك. وأراد أن يقول الدخان، فغوي أخزاه الله عز وجل. ولا يمنع أن يكون الأمران واقعين، أن يكون وقعت آية الدخان بالنسبة لقريش، وأنها أيضا آية مرتقبة، لكن يبقى البحث في ما هو المقصود بالآية، هل هي الآية التي مضت أو الآية المستقبلة؟ فالأمر محتمل، والله عز وجل أعلم بالصواب.
باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل.
ثم ذكر هذه الترجمة بقوله: باب سؤال الناس، أي ولو من غير المسلمين، الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، وأن مرد الاستسقاء إلى الإمام إذا كان المقصود به الخروج والصلاة، وأما الاستسقاء في الجمعة أو مجرد الدعاء فهو لعامة الناس. وقوله إذا قحطوا، أي إذا أصابهم القحط، والقحط هو احتباس المطر. قال: حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا أبو قتيبة، وهو سلم ابن قتيبة الخرساني، فكنيته باسم أبيه. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار، وهو ابن لمولى ابن عمر عبد الله ابن دينار، وأبوه ثقة ثبت، وأما هو فصدوق يخطئ، صدوق يخطئ. ولذا سيأتي للمصنف رحمه الله أنه ساق بعده حديثا آخر لعمر ابن حمزة. قال: عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، له قصيدة طويلة ذكر ابن إسحاق منها 110 أبيات في مدح النبي صلوات الله وسلامه عليه. منها هذا البيت: كان يذكره ابن عمر ويتمثل به، وأبيض يعني واذكر أبيض، وأبيض تصح أيضا بالرفع على الابتداء، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال أو ثمال اليتامى عصمة أو عصمة للأرامل. والثمال أي العماد والملجأ، والأرامل جمع أرملة، وهي الفقيرة التي مات زوجها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ممن يرجع إليه هؤلاء الضعفاء لكرمه ورحمته بهم صلوات الله وسلامه عليه. ووجه الشاهد من هذا الحديث في قوله يستسقى، فقوله وأبيض يستسقى، يستسقى فاعله محذوف، وتقديره الناس، يعني يستسقي به الناس، فالفعل مبني لما لم يسمى فاعله. نعم.
وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم عن أبيه: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب،
حتى يجيش كل ميزاب.
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهو قول أبي طالب.
ثم ذكر هذا اللفظ المعلق الذي وصله الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه من طريق عمر ابن حمزة. وعمر بن حمزة أيضا ضعيف الرواية، لم يخرج له البخاري، أخرج له مسلم متابعة، وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ولذا أورد هذه الرواية المعلقة ليتقوى طريق من؟ طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وهذا الحديث يصلح مثالا للصحيح لغيره، للصحيح لغيره. إذا جاء من طريقين، إذا جاء من طريقين يقوي بعضهما بعضا، وكان الأول حسنا والثاني حسنا، فإنه يرتقي إلى الصحيح لغيره. أما إذا كان الأول ضعيفا والثاني أيضا ضعيفا مقطوع بضعفه، فإن الحديث يرتقي إلى الحسن لغيره. وقوله فما ينزل حتى يجيش، يعني يهيج ويثور الماء ويفيض من الميزاب، والميزاب هو مسير الماء من السطوح. نعم.
حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون.
ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه وهو من أفراده، لم يروه معه الإمام مسلم. قال حدثنا الحسن بن محمد وهو الزعفراني وهو من تلاميذ الإمام الشافعي، من أصحاب الإمام الشافعي. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وهو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن المثنى الأنصاري من ذرية أنس بن مالك، وهو من كبار شيوخ الإمام البخاري، ربما روى عنه، وإذا روى عنه تهيأ له الإسناد الثلاثي، تهيأ له الإسناد الثلاثي. قد ذكرنا في الإسناد العالي من ثلاثيات البخاري التي هي 22 حديثا في الصحيح بغير المكرر مع المكرر، منها أحاديث من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري رحمه الله يحدث عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أما هنا فروى عنه، روى عنه بيش؟ بواسطة الحسن ابن محمد. قال حدثني أبي، وهو عبد الله، قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى، فذكر الأبوة وذكر الاسم. وعبد الله بن المثنى وهو والد محمد، وهو من ذرية أنس كما ذكرنا، فهو عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك عن ثمامة بن عبد الله بن أنس. فعبد الله بن المثنى يحدث عن عمه ثمامة، فثمامة بن عبد الله بن أنس والمثنى بن عبد الله بن أنس، فهو يحدث عن عمه عن أنس، وثمامة يحدث عن جده، عن جده أنس رضي الله عنه. ففي الإسناد تحديث المرء عن عمه وتحديث الحفيد عن جده أنس رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا أو قحطوا، يعني أصابهم القحط، استسقى بالعباس. وقع هذا في عام الرمادة في سنة 8 من الهجرة، ودام هذا القحط 9 أشهر، وسمي بعام الرمادة لأنهم كانت الأرض قد اغبرت وثار غبارها حتى صارت ترابها كالرماد من شدة القحط. فكان عمر يستسقي بالعباس رضي الله عنه، وكان كأنها تدل على أنه تكرر هذا منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإنما استسقى بالعباس للرحم والقرابة التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدل إليه عن علي بن أبي طالب لأن العباس أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فهو أقرب العصبة، فإن العم مقدم على ابن العم كما في قوله صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأيضا لكبر سنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإلا فعلي من جهة الفضيلة أفضل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو أفضل الصحابة بعد الثلاثة أو بعد الاثنين عند بعض السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. وفيه تواضع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعدم اعتداده بنفسه مع ما سمع من فضائل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما له من سابقة في الإسلام، ومع ذلك يتواضع ويعود إلى العباس بن عبد المطلب ويسأله أن يدعو للمسلمين. وقال: نتوسل إليك بعم نبينا، ولم يذكر اسمه، ما قال نتوسل إليك بالعباس، وإنما ذكر العمومة لأنها أرجى في الإجابة، فإنها تتضمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به صلوات الله وسلم عليه. ولذلك كانوا إذا دعا العباس يسقون، وكان يقول: ارفع يدك إلى العباس، فيرفع يده ويدعو حتى يسقون. وفي هذا الحديث العظيم فضيلة للعباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه أن الاستسقاء العام مربوط بالإمام، فعمر رضي الله عنه هو الذي كان يستسقي للناس. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تنزل عنده الحاجات، وقد بلغ القحط بأصحابه مبلغه، ومع ذلك لم يذهبوا إليه ولم يطلبوا منه الدعاء ولم يدعوا عند قبره، فضلا عن أن يوجه الدعاء له ويقول: يا رسول الله أغثنا، أو أدعو الله أن يغيثنا، كما يدعيه بعض أهل البدع. فدعاؤه صلى الله عليه وسلم وتوجيه النداء له شرك أكبر مخرج من الملة، وسؤاله الدعاء بدعة توصل إلى الشرك. ونص بعضهم كما ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله إلى أنه شرك، نص بعض العلماء إلى أن طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم شرك بعد موته، لأنه لم يفعله الصحابة، ولأن العبد مأمور بأن يدعو الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولو كان دعاؤه مشروعا لما عدل عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العباس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مدفون بين أيديهم، وهذا إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك لا يعتمد على رؤى منامية ولا على أخبار هلامية في مثل هذه المسائل العظيمة، فالتوحيد أمره عظيم. والذين يرخصون ذكر الحافظ لهم حجة رواها ابن أبي شيبة بسند صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الداري، وكان خازنا لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام فقيل له: ائت عمر، يعني اذهب إلى عمر. الحديث. وقد علق الشيخ عبد العزيز رحمه الله على هذا الأثر بقوله: على فرض صحته، كما ادعى ابن حجر رحمه الله، ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن السائل مجهول وقد لا يكون ثقة، ولأن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه، وهم أعلم الناس بالشرع، ولم يأتي أحد منهم إلى قبره يسأله السقيا ولا غيرها، وقد حل بهم من البلاء والفتن ما لا يخفى، ومع ذلك ما فعل أحد منهم ذلك. قال رحمه الله: بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة، فعلم أن ذلك هو الحق، وأن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك، بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك. وأما تسمية السائل في رواية سيف المذكورة بلال بن الحارث ففي صحة ذلك نظر، ولم يذكر الشارح سند سيف في ذلك، وعلى تقدير صحته عنه لا حجة فيه، لأن عمل كبار الصحابة يخالفه، وهم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته من غيرهم، والله أعلم. قلت ثم إنهم لم يسقوا، يعني لم يسقوا بإتيانه في المنام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قيل له إيتي عمر، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له لا سقوا، لكنه ما دعا، وإنما جاءته في الرؤيا الكشف عن طريقة الاستسقاء، وهي أن يأتي عمر، وعمر هو الذي ذهب إلى العباس ودعا العباس ودعا الصحابة معه ثم سقوا. وأما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فهو ضلال ووسيلة إلى الشرك، وإن وقع السؤال له صلى الله عليه وسلم وأنزلت عليه الحاجات فهو الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. وقد جاء في حديث عائشة في كتاب الطب عند المصنف رحمه الله حينما قالت وارسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، يقول لو جاءك هذا الألم وارسه وجاءتك سكرات الموت وأنا حي لاستغفرت لك ودعوت لك. فهذا دليل على أنه بعد الموت لن يدعو لها ولن يستغفر لها، لأنه مات صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث في البخاري، ولم يرشدها صلوات الله وسلامه عليه إلى أن تأتي قبره وتسأله الاستغفار. وأما قوله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فهذا في حال حياته صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقل فاستغفروا الرسول، وإنما قال فاستغفر لهم، واستغفاره لهم إنما هو في حال الحياة. وأما بعد الموت فقد انقطع العمل، إذا مات من آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التوحيد الخالص، وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة إليه والذابين عنه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.